بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب صلاة العيدين من شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وتلك ركعتان من غير ندا ولا إقامة بإجماع بدأ جهراً بتكبيرات معلومات 57 تقدم الآيات، واقرأ بقاف وبسورة القمر أو هل أتاك بعد سبح اشتهر. المعنى الإجمالي يبين الناظم غفر الله له في هذه الأبيات أن صلاة العيد أو العيدين ركعتان من غير أذان ولا إقامة، وهي صلاة جهرية، يكبر قبل القراءة في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقاف وفي الثانية بالقمر، وهذا ثابت. وثبت أيضاً أنه يقرأ في الأولى بالفاتحة هو الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، فاتحة مع الغاشية. أما المعنى التفصيلي فكونه صلاة ركعتان لحديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا لفظ البخاري، يعني ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية، فإذا جئت إلى المصلى تجلس مباشرة ما تصلي تحية المصلى، إلا إذا كانت الصلاة في مسجد فتصلي على أنها تحية المسجد لا أنها سنة للعيد. صلاة العيدين ليس لها سنة لا قبلية ولا سنة بعدية. السنة القبلية لصلاة العيد هو التكبير، صلى الناس المصلى ويكبرون، فالتكبير يقوم مقام صلاة السنة القبلية، وهذا عليه الإجماع ليس فيه خلاف. وهذه الصلاة ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني، قال: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، أتى به بصيغة التمريض روية، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله. وإذا انعقد الإجماع، إجماع كل زمن حجة على من قبله. فالآن مثلا إذا انعقد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان حجة على من بعدهم، وإذا انعقد الإجماع في التابعين كان حجة على من بعدهم، فليس لمن بعدهم أن يخالف وقد انعقد الإجماع قبلهم. وانعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة. قال: هذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. به قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. فروى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعن جابر مثله، اتفق عليهما. قال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد جاء عن بعضهم أنه ينادى لها بالصلاة جامعة، وهو قول الإمام الشافعي. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، الصحيح أنه ليس لها أذان ولا إقامة، ولا يقول لها حتى الصلاة جامعة، مباشرة إذا حضر الإمام يسوي صفوف الناس ويصلون. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأولى كم صلاة العيد؟ ركعتان بالإجماع بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاء عن غيره، حديث متفق عليه. المسألة الثانية التي أخذناها أنه ليس لها أذان ولا إقامة، وعلى هذا قام إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حصل خلاف بعد ذلك وانعقد إجماع الصحابة على ذلك، فيه العدد من الأحاديث، حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عباس، كل هذه الأحاديث في الصحيحين وفي أحدهما تدل على أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. المسألة التي تليها، هل هي صلاة جهرية أم سرية؟ قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة والسورة في كل ركعة من صلاة العيد، وأنه يسن الجهر، إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهر. قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة في أخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، وهذا هو الراجح أنها جهرية. ما جاء عن بعضهم أنه يجهر حتى يسمع نفسه، هذا ليس بالصحيح، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة العيد يدل على أن تلك الصلاة صلاة جهرية، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة الجمعة، أشبهت صلاة الجمعة، وقد قام الإجماع على أن صلاة الجمعة جهرية. إذن صلاة العيدين صلاة جهرية. طيب، ما يقرأ فيهما؟ قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، نص عليه أحمد، لأن عمر بن بشير قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا رواه مسلم. وقال الشافعي: يقرأ بقاف واقتربت الساعة، لما روي عن عمر سأل أبا وقد الليثي: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. إذن كلها صحيحة. الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، والصفة الثانية جاءت عن أبي واقد الليثي وأيضا هي في صحيح مسلم. إذن إن شاء الإمام قرأ باقتربت الساعة بقاف واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بسبح والغاشية، والأشهر هو الثاني، الأشهر هو الثاني، أن يقرأ بسبح والغاشية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس فيه شيء مؤقت، وهذا اجتهاد منه خطأ رحمه الله، لأن السنة قد ثبتت، كيف ليس فيه شيء مؤقت؟ بل ثبتت السنة بذلك، ولكن لا حرج على من قرأ بأي شيء من القرآن الكريم. لو أن إنسان في صلاة العيدين مثلا بعد التكبيرات قرأ الفاتحة وقرأ أي سورة غير سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ما حكم صلاته؟ صحيحة، حكم صلاته صحيحة بالاتفاق، ولكن نقول له: خالفت الأفضل. ويجوز أن يراعي الناس أحيانا، مثلا إذا رأى أنه قد اشتد الحر عليهم أو حصل شيء يحتاج إلى أن يراعيهم فيقرأ، أو طالت الخطبة جدا فاحتاج أن يقرأ من قصار السور، لا مانع من ذلك، صلاة صحيحة، كما يفعل ذلك أيضا حتى في الجمعة، تركها أحيانا لبيان الجواز، هذا أمر حسن. البعض يرى أن لزاما عليه يوم الجمعة لا بد أن يقرأ بالسجدة والإنسان، لا يتعدهما، وهذا فيه نظر، بل أحيانا ينبغي أن يعدل عنهما لبيان الجواز، من أجل ألا يظن الناس أن هذا واجب، أنه لازم منه، أحيانا يقرأ بغير ذلك، ولكن الأكثر يجعل من حياته بقراءة ما ثبت في السنة. قال: ومهما قرأ به أجزاء وكان حسنا، إلا أن الأول أحسن، لأن عمر رضي الله عنه عمل به، عمل بماذا؟ بقراءة سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، هذا أحسن. وكان ذلك مذهبه، لأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر، على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. انتهينا من هذا المسألة، هي مسألة ماذا يقرأ في صلاة العيدين، ماذا يقرأ في صلاة العيدين؟ الأعلى والغاشية، وهذا الأحسن، وإن شاء قرأ قاف واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بغير ذلك، لكن هذا ما ثبت في السنة. المسألة التي تليها وبها نختم لعلنا مسألة التكبير قبل القراءة. التكبير قبل القراءة، نحن تعمدنا ذكر هذه المسألة لأن الشيعة يخالفون ذلك، فتجدهم يقرؤون ثم يكبرون. قال: وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين، نص عليه أحمد، وروى ذلك روي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة، ولعلهم أرادوا مخالفة أبي هريرة لأنهم يكرهونه، يكرهون أكبر عدو لهم من أكبر أعدائهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو هريرة. أبو هريرة لأنه روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطيح ببدعهم، ومعاوية يزعمون أنه حارب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم ليسوا حول علي بن أبي طالب ولا حول آل البيت، وإنما حول مذهبهم الفاسد، والله المستعان. قالوا: فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ هم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار، حتى جمعهم الشاعر في قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. قالوا: يسمى بفقهاء المدينة السبعة. قال: وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث. يعني كل هؤلاء العلماء والأئمة ينصون على أن القراءة قبل، نعم، على أن القراءة بعد التكبير، على أن القراءة بعد تكبيرات العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمس تكبيرات، وهذا هو الصحيح، وعليه قول عامة من العلماء أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، واختلفوا، بعضهم يقول مع تكبيرة الإحرام ولا بغيرها، الأمر واسع، من كبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام كان هو الأفضل، ومن جعلها سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام هذا أيضا يعني قوله صحيح، لكن الصحيح على أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والثانية خمس تكبيرات مع تكبيرة الانتقال، هذا الذي روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وعدد، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق ونبي عدد. وقال عدد من العلماء أيضا أنه يكبر سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، الأمر في ذلك واسع، لكن الصحيح ما سمعت. لهذا قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرق كثيرة حسان أنه كان يكبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر وجابر وعائشة وبواقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به، يعني حتى لو كان في بعضها انتقاد في بعض هذه الطرق لكن ليس هناك ما يعارضها مما هو مثلها ولا أقوى منها. آخر مسألة: هل يرفع يديه أم لا؟ هل يرفع يديه في هذه التكبيرات أم لا؟ نعم، دعاء الاستفتاح بعد، يعني بعد قبل القراءة، دعاء الاستفتاح قبل القراءة، وبعضهم جعل في صلاة العيد التكبيرات بمقام قراءة دعاء الاستفتاح، يقول ليس هناك لها استفتاح، فإن التكبيرات التي قبلها تقوم مقام الاستفتاح، والصحيح على أنه أيضا يشرع له أن يستفتح ولكن قبل القراءة، لما ثبت من حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ هذا موضعه، لا، لأن الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة، وما دام هذه كيفية معينة لتكبيرات العيد فيبدأ بالتكبيرات، تكبيرة الإحرام، ثم يكمل التكبيرات التي بعدها، فإذا أراد أن يشرع في القراءة يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو سنة، وهو سنة. وإن اكتفى بالتكبيرات ولم يقرأ دعاء الاستفتاح وأكمل التكبيرة السابعة وشرع في القراءة مباشرة صح ذلك منه. بالنسبة لرفع اليدين، رفع اليدين في التكبيرات، قال الموفق بن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقوال، قال: وجملة أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والثوري لا يرفعهما ما عدا تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبه تكبيرات السجود، لكن الصحيح أنه لا مانع. قال وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، هذا ثابت عنه في المصنف عن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة إلى عبد الله بن عمر أنه كان يكبر ويرفع يديه في تكبيرة في صلاة الجنازة، فقاس وجاء في بعضها وفي العيد، هذا رواه الأثرم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا يشبه هذا تكبيرة السجود لأن هذا يقطع طرفاها في حال القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح. إذن الصحيح والله تعالى أعلم أنه يرفع يديه في التكبيرات، يرفع يديه في التكبيرات سواء في تكبيرات الجنازة أو في تكبيرات العيد، وإذا لم يرفع يديه فهو قول للعلماء، قول الإمام مالك والثوري وعدد من العلماء ولا ينكر عليه، لكن هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ولعلي بهذا القدر أكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.